أخي الكريم، هذا هو شريط الثامن بعد المئة من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القري حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 41 من كتاب الوضوء، وكان ذلك في مساء الأحد 15 من شوال سنة 22400 من الهجرة، الموافق 30 من ديسمبر سنة 2000 من الميلاد.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكان درسنا الليلة الماضية في شرح حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره، وعرفنا أن ذلك كان في حجة الوداع، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناول أبا طلحة الشقين، الشق الأيمن والشق الأيسر، وأنه أمره بتفريق الشق الأيمن على الناس، وأمره أن يناول الشق الأيسر لزوجه أم سليم، وأن أم سليم رضي الله عنها كانت أو أنه ناول أمره أن يناول أم سليم الشق الأيسر لتجعله في طيبها. وفهمنا أن التبرك بشعره صلى الله عليه وسلم أمر مشروع بخلاف التبرك بشعر غيره من الناس، حتى ولو كان شعر أبي بكر، لم يرد أن الصحابة تبركوا بشعر أبي بكر ولا بشعر عمر ولا بشعر عثمان ولا بشعر علي رضي الله عنهم، فضلا عن غيرهم، فإن بركة النبي صلى الله عليه وسلم وبركة سائر الأنبياء قطعية، أما بركة غيرهم فبركة ظنية، ولا يجوز العمل في مثل هذه الأمور بمجرد الظن والتخمين. وسمعتم طبعا الكلام في الليلة الماضية عن مسألة التبرك، وأن تبرك الناس بآثار الأنبياء والصالحين هذا لا ينبغي، لأنه توسع في باب هو في الأصل باب مضيق وليس موسعا، فالزعم أن البركة تنتقل من الأنبياء إلى ما يماس الأنبياء من تربة وأرض ونحو ذلك، هذا زعم غير صحيح، ولو زعم ذلك لقلنا بوجود البركة في جميع الدنيا إذن، لأنه ما حد انتشار تلك البركة. وما ذكر من أن أم سليم إنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا الليلة الماضية أبا طلحة يناولها لتجعله في طيبها، ليس يعني دليلا على ما ذهبوا إليه في هذا الباب، فإنها تبركت بنفس الشعر لا بالطيب، تبركت بالشعر، تطيبت بالطيب وتبركت بالشعر، وبذلك يزول ذلك الإشكال الذي قد يكون عند بعض الناس. والمراد على كل حال، قرأنا نحن في درس الليلة الماضية كلام الحافظ الأخير حيث قال، والكلام في الحقيقة يبدو أنه الكلام للنووي هو ناقل، قال النووي فيه استحباب البداءة بالشق الأيمن من رأس المحلوق، وقول الجمهور خلافا لأبي حنيفة، وفيه طهارة شعر الآدمي، وبه قال الجمهور. وطبعا هذا موضع الشاهد من الحديث أن الشعر لو كان نجسا إذا انفصل عن جسم الإنسان فإن الحديث حجة على أنه ليس كذلك. فوزع أبو طلحة الشعر على الناس وأخذ هو الشق الآخر وأعطاه أم سليم زوجه، فلو كان الشعر نجسا لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إذا انفصل، فليس حكم الشعر إذا انفصل عن الجسم حكم الميتة. ولذلك قال وفيه طهارة شعر الآدمي، وبه قال الجمهور والصحيح عندنا، وفيه تبرك بشعره صلى الله عليه وسلم وجواز اقتنائه، وفيه المواساة بين الأصحاب في العطية والهدية، وفيه المواساة بين الأصحاب في العطية والهدية. أقول أي الحافظ ولعله النووي، وفيه أن المواساة لا تستلزم المساواة، يعني أنه خص أبا طلحة بالشق ووزع الشق الآخر على الموجودين. وفيه تنفيل من يتولى التفرقة على غيره. قال واختلفوا في اسم الحالق، فالصحيح أنه معمر ابن عبد الله كما ذكر البخاري، وقيل هو خراش ابن أمية وهو بمعجمتين. انتهى، أي انتهى كلام نووي. والصحيح أن خراشا كان الحالق بالحديبية، والله أعلم، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم حلق يوم الحديبية لما منع من دخول مكة، فكان خراش الحالق يوم الحديبية، بينما كان معمر خراش ابن أمية، يعني كان خراش ابن أمية الحالق يوم الحديبية، وكان معمر ابن عبد الله الحالق يوم ماذا؟ يوم النحر من حجة الوداع. هنا وقع كما قال الحافظ في رواية ابن عساكر فصل بين هذا الباب والأحاديث الآتية. قال وقع هنا في رواية ابن عساكر قبل إيراد حديث مالك باب إذا شرب الكلب في الإناء. ثم قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التلميسي عن مالك وابن أنس عن أبي الزناد واسمه عبد الله ابن ذكوان عن الأعرج واسمه عبد الرحمن ابن هرمز ويكنى أبا داود عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. طيب، هنا بدأ الحافظ كعادته رحمه الله يتكلم عن ألفاظ الحديث وعن كذلك بعض ما يتعلق بذلك من طرق وروايات. فقال قوله إذا شرب كذا هو في الموطأ، والمشهور عن أبي هريرة من رواية جمهور أصحابه عنه إذا ولغ. طيب، ما الفرق بين اللفظتين ولغ وشرب؟ لا شك أن ولغ أعم من شرب، لأن شرب قد توهم أو توحي بأن الحكم خاص بما إذا شرب، لكن لو دل لسانه وأخرجه دون أن يشرب يكون قد ولغ ولم يشرب، فقد يفهم أنه لا يرسل سبعا لأنه ولغ ولم يشرب. فالحديث ورد بلفظ يدل على أن كلمة شرب هنا لعلها من تصرف بعض الرواة، أو أطلق الشرب وأراد الولوغة. نعم، فيقول الحافظ والمشهور عن أبي هريرة من رواية جمهور أصحابه عنه إذا ولغ وهو المعروف في اللغة. طيب، ما الفرق؟ يقال ولغ يلغ، تنبه، ولغ يلغ وليس ولغ يلغ، فنحن قد نخطئ ونقول يلغ بالكسر، ولغ يلغ بالفتح فيهما، بالفتح في الماضي والمضارع. ولغ يلغ إذا شرب بطرف لسانه أو أدخل لسانه فيه فحركه، إذن حتى ولو لم يشرب. إذن الولوغ لا يلزم منه الشرب. نعم، فلو أدخل لسانه فيه فحركه يكون قد ولغ وإن لم يشرب. وقال ثعلب هو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع فيحركه. زاد ابن درستويه شرب او لم يشرب. اذا هنا احد علماء اللغة ابن درستويه قال شرب او، اذا لو حرك بلسانه ما في الاناء فانه يكون قد ولغ فيه، شرب او لم يشرب. طيب. وقال ابن مكي فان كان غير مائع يقال لعقه. وقال المطرز فان كان فارغا يقال لحس. هنا بدأ يفصل اناء فيه ولا ما فيه. طيب ان كان ما فيه مائعا فقد ولغ، وان كان ما فيه جامدا فيقال لا لعق، وان كان الاناء ليس فيه شيء فيقال لحس. فرق هنا. وادعى ابن عبد البر، طيب وادعى ابن عبد البر ان لفظ شرب لم يروه الا مالك، وان غيره رواه بلفظ ولغ وليس كما ادعى. فقد رواه ابن خزيمة وابن المنذر من طريقين عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن ابي هريرة بلفظ اذا شرب، لكن المشهور عن هشام بن حسان بلفظ اذا ولغ، كذا اخرجه مسلم وغيره من طرق عنه. وقد رواه عن ابي زناد شيخ مالك، طيب وقد رواه عن ابي الزناد شيخ مالك بلفظ اذا شرب ورقاء بن عمر. اذا ورقاء روى عن ابي الزناد شيخ مالك نفس الحديث بلفظ اذا شرب، اخرجه الجوزقي. اذا هنا لم ينفرد المراد الحافظ من هذا البحث ان مالكا لم يتفرد برواية اذا شرب. وكذا المغيرة بن عبد الرحمن اخرجه ابو يعلى نعم وروي عن مالك بلفظ اذا ولغ، اخرجه ابو عبيد في كتاب الطهور له، في كتاب الطهور او الطهور له عن اسماعيل بن عمر عنه، ومن طريقه اورده الاسماعيلي. وكذا اخرجه الدارقطني في الموطئات له من طريق ابي علي الحنفي عن مالك، وهو في نسخة صحيحة من سنن ابن ماجه من رواية روح ابن عبادة عن مالك ايضا. وكأن ابا الزناد حدث به باللفظين لتقاربهما في المعنى. طبعا اذا كان اللغويون انفسهم اختلفوا في معنى كلمة ولغة، فمنهم من جعل من معانيها او من لوازم معانيها الشرب، ومنهم من جعل الشرب من معانيها وان لم يجعله من لوازمه. اذا هناك من اللغويين من جعل الشرب من لوازم معاني كلمة ولغة، فلا يقال ولغة عندهم إلا إذا كان قد شرب. وبعضهم قال بل معناه حرك ما في الإناء بلسان الشرب أو لم يشرب، فجعل الشرب من معانيه ولكن ليس بلازم. إذا هنا اللغويون أنفسهم اختلفوا، فكون بعض رواة الحديث قد يرويه بالمعنى هذا وارد، هذا وارد. لذلك قال الحافظ وكأن أبا الزناد حدث به باللفظين لتقاربهما في المعنى، لكن الشرب كما بينا ماذا أخص من الولوغ فلا يقوم مقامه. وهذا هو الذي يعني يشعر من لفظ الولوغ بخلاف لفظ شرب. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، إذا شرب الكلب في إناء، ألا تشعر بفارق بين اللفظين؟ فالولوغ كما قلنا أعم من الشرب. الولوغ قد يكون معه شرب وقد لا يكون، فلو دل لسانه في الإناء فحرك ما فيه فإنه يكون قد ولغ وإن لم يشرب. هذا هو نعم. قال ومفهوم الشرط في قوله إذا ولغ يقتضي قصر الحكم على ذلك، لكن إذا قلنا إن الأمر بالغسل للتنجيس، طيب هنا بحث طيب للحافظ ابن حجر، أي إن الغسل مترتب على مجرد الولوغ. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فماذا يصنع؟ فليغسله. إذا هنا إذا أداة إيش هي؟ شرط. فمفهوم الشرط أن الجواب مترتب على الشرط، الجواب مترتب على الشرط، وبالتالي فالغسل مترتب على مجرد الوضوء. وبالتالي البحث الآن الذي سيشير إلى الحافظ إن معنى هذا الكلام إنه ليس مترتب على التنجيس، يعني أنه لا يقال فإن تأكدت أن الإناء قد تنجس ما فيه ففعل، لأن هل الوضوء يلزم منه التنجيس؟ يلزم؟ لا يلزم. هل كل طاهر خالطته نجاسة يتحول إلى نجس؟ لا، هذا ليس بصحيح، بل لابد أن تغلب النجاسة على الطهارة. يعني متى يتنجس إناء فيه شيء طاهر بوقوع نجس فيه؟ هل بمجرد وقوع النجس في الطاهر يتحول الطاهر إلى نجس؟ لا، هذا ليس بصحيح، بل لابد من غلبة صفات النجس على صفات الطاهر حتى يتحول الطاهر إلى نجس. فنفس الولوغ لا يقتضي لزاما أن يكون قد حصل تنجيس. لذلك الحافظ يقول هل الأمر بالغسل مع كونه جوابا وجزاء للشرط هل هو مترتب على مجرد الولوغ أو هو مترتب على حصول التنجيس؟ هذا هو البحث. قال ومفهوم الشرط في قوله إذا ولغ يقتضي قصر الحكم على ذلك، لكن إذا قلنا إن الأمر بالغسل للتنجيس يتعدى الحكم إلى ما إذا لحس أو لعق مثلا، ويكون ذكر الولوغ للغالب، ويكون ذكر الولوغ ليش للغالب. طيب، وأما إلحاق باقي أعضائه كيده ورجله فالمذهب المنصوص أنه كذلك، لأن فمه أشرفها فيكون الباقي من باب الأولى. يعني الكلام لو أنه وضع يده في الإناء أو وضع رجله في الإناء فهل كذلك أم لا؟ هذا بحث يشير فيه الحافظ. وطبعا هذا البحث ما تسمعونه الآن ليس أمرا كما يقال جزما بدليل واضح، يعني مسألة أن الفم أشرف أعضاء الكلب، وبالتالي إذا كان الفم يترتب عليه الأمر بالغسل فكيف باليد والرجل وكيف بالذيل وكيف؟ هذا بحث فيه مجال كبير جدا للاجتهاد والنظر، فلا تقبل الآن كل ما تسمعه مسلما على أنه دليل. هذا ليس دليلا، هذا اجتهاد ونظر في الدليل، وبالتالي هذا الاجتهاد قابل للصواب كما يقبل أيضا الخطأ، بل لعل الخطأ أقرب إليه من الصواب كما سيظهر إن شاء الله فيما يأتي من بحث. يقول وخصه في القديم بالأول، وخصه في القديم، هنا الكلام عن يعني مذهب الإمام الشافعي قديم وجديد، من أنه خص الحكم بالأول ألا وهو ماذا؟ الولوغ الذي هو باللسان. وقال النووي في الروضة إنه وجه شاذ، وقال وفي شرح المهذب إنه القوي من حيث الدليل. إذن هنا حتى كلام الشافعية أنفسهم قد اضطرب في هذا الباب، فمنهم من قدم قول الإمام الشافعي في القديم، ومنهم من قال بل قوله في الجديد أولى، ومنهم من قال في موضع إنه أقوى، ومنهم من قال في موضع آخر إنه شاذ. هذا كلام النووي وحده رحمه الله في موضعين من كتبه، قال النووي في الروضة إنه وجه شاذ، وفي شرح المهذب قال إنه القوي من حيث الدليل، والأولوية المذكورة قد تمنع لكون فمه محل استعمال النجاسات. إذن اتضح لكم الآن أن البحث محله اجتهاد ونظر وليس مسلما. يعني دائما إذا فرض من الباحث علة ليست ظاهرة أو جلية لا ينبغي أن كما يقال أنك تمشي مع العلة هكذا مسلمة. العلة الآن الفم أشرف الأعضاء، طيب وهل هذه العلة في الكلب يعني معتبرة كما هي مثلا في الإنسان؟ يعني فم الإنسان مشرف، وجه الإنسان لا شك أنه مشرد. هل هذا الكلام في الكلب دون حتى دون سائر الحيوانات الأخرى فضلا عن أن يقارن بالإنسان، هل كلب هل لسان الكلب كلسان الحيوانات الأخرى كالهري مثلا، هل تشعر أنهما سواء؟ لا. وبالتالي الأمر ليس كما ذكر، يعني أحيانا قد تفترض من الباحث علة، يقرأ القارئ بحث الباحث فلا ينتبه إلى عدم قوة ووضوح تلك العلة فيمشي مع البحث ويتمادى كما يقال فيه وينبني على تلك العلة أمور وأمور، ويكون البحث من أصله ضعيفا ليس مبنيا على شيء قوي. وقد اتضح لكم أن الشافعية أنفسهم قد حصل عندهم اضطراب، بل النووي رحمه الله قال قولين متعارضين في كتابين من كتب، في قول قال إن هذا قول شاذ، وفي قول في يعني كتاب آخر قال وهو القوي من حيث الدليل. إذن طبعا الإمام النووي ليس متعارضا، ولكن قال هذا في وقت وقال هذا في وقت آخر، ما قاله في كتاب واحد في موضع، ما يمكن هذا أن يفعله عالم. فالعالم قد يجد له من النظر والاجتهاد والملكات والقدرة على جمع الأدلة والنظر فيها ما هو معلوم، يعني كل إنسان على يعني اختلافنا جميعا يعرف هذا في نفسه، فضلا عن أن يفهم هذا عند أهل العلم، ونحن لسنا طبعا مثل هؤلاء. لكن العالم مهما كان علمه يجد له كل يوم من العلم ما قد يجعله يغير قوله في بعض المسائل التي كان يذهب. طبعا هذا لا يكون في كل المسائل، يعني ما يمكن أن يتصور مثلا أن أحد العلماء قال قولا في جميع المسائل ثم عاد أيضا عن جميع المسائل، هذا ما يتصور. لكن يكون هذا في بعض المسائل غالبا، لأنه ما اكتمل علمه ولا أحاط بكل شيء علما، وعليه لا يقال في حق هذا العالم هذا متعارض وهذا متناقض كما فعل بعض أعداء السنة، حيث وصفوا بعض مشايخنا كالشيخ الألباني، يقولون هذا الشيخ يقول القول اليوم ويرجع عنه غدا، وقدحوا فيه بشيء يستحق الشيخ أن يمدح به لا أن يقدح فيه، هذا يقدح به في الشيخ ولا يمدح أنه رجع، ها هذا قدح لمن عند العقلاء العلماء الأفاضل، هذا مدح وليس قدحا، أنه رجاع إذا عرف أنه ذهب في مسألة إلى نتيجة غير صحيحة، فإنه مجرد معرفة الصواب يعود ويقول كنت قد قلت كذا والصواب كذا، ولا يعيب العالم أبدا. وهذا كما قلنا يحصل في بعض المسائل وليس في كلها ولا حتى في جلها، فما أعرف أنا شخصيا عالما تراجع عن مسائل إلا وهي قليلة جدا بالنسبة لما ذهب إليه في سائر المسائل، فهذا إذا ما قورن بأقواله في المسائل يكون نسبة ضعيفة جدا لا تكاد تذكر، يعني ما يقال حتى هي 5% ولا 6% ما يصل إلى هذا. فحتى إنك تستطيع أن تعد هذه المسائل يعني عدا، تقول شيخنا الألباني رحمه الله كان يصحح حديث كذا فضعفه، أو كان يضعف حديث كذا فصححه، يعني مسائل معدودة تكاد تعد على أصابع اليدين كما يقال. فهذا ليس دليلا على التضارب ولا على التناقض، هذا أمر يحصل لجميع العلماء حتى للصحابة الأفاضل حتى لأبي بكر وعمر، بل كانوا يعدون هذا من الأسباب التي من أجلها لا تهتم بالأقوال بقدر ما تهتم بالأدلة نفسها. فهذا أبو حنيفة رحمه الله كان يقول لبعض تلاميذه لا تكتب كل شيء عني، فإني أقول القول اليوم وأرجع عنه غدا. هل هو الآن يتهم نفسه بالتناقض؟ لا، ولكن يقول أنا بشر مهما فهمت من النصوص فأقوالي في ذاتها ليست هي الحجة. ولذلك كان ينصح طلابه وتلاميذه لا يعني يحل لأحد أن يقول بقولي حتى يعلم من أين أخذته، يعني أنك ارتبط بالأصل ألا وهو الدليل، والعالم بالنسبة إليك هو مجرد مفتاح، هو مجرد مفتاح يعني فتح لك الباب وقال لك انظر هذه المسألة الحكم فيها كذا والدليل كذا، فأنت ترتبط بالعالم ولا ترتبط بالدليل؟ ترتبط بالدليل. ففهم العالم للدليل هو الذي جعلك تتمسك بالدليل. أما أنه هو معصوم، لا، هو لا يدعي لنفسه أبدا عصمة، بدليل أنه قد يفهم الفهم اليوم ثم يتضح له بجمعه للأدلة في المسألة أنه كان مخطئا في فهمه الأول، فيقول كنت قد فهمت هذه المسألة على هذا النحو، ثم لما جمعت الأدلة في المسألة اتضح لي أن فهمي السابق كان خاطئا وأن الصواب في المسألة كذا وكذا، لأن مجموع الأدلة يدل على هذا الفهم. فبالتالي أنت أيضا ارتبطت بماذا؟ بأي شيء؟ العالم بالدليل. العالم بالنسبة إليك مفتاح، العالم بالنسبة إليك مفتاح. وحتى تقليد المقلد للعالم ليس هو من باب اعتقاده أن العالم معصوم، ولكن لاعتقاده أن العالم إنما أفتاه بما يوافق الكتابة والسنة، لأنه الأصل أن العالم أفتاه بذلك. وكون هذا العالم يخطئ هذا احتمال، هذا مجرد احتمال. فهل يترك العمل بما أفتاه به العالم الذي هو في الأصل حريص على اتباع كتاب السنة لمجرد احتمال خطئه، أم العكس هو الصحيح؟ العكس، أنه يتبع الفتوى ما دام مقلدا عاميا لا قدرة له على النظر هو في أدلة كتاب السنة، فسأل العالم لاعتقاده أن هذا العالم إنما أفتاه بما يوافق أدلة الكتاب والسنة. فلو فرضنا جدلا أنه بعد ذلك تبين له أن هذا العالم قد أخطأ، سواء بقول العالم نفسه أو بقول عالم غيره، فماذا يصنع؟ نفس الشيء، يتبع، لأنه أيضا ما اتبع العالم الأول إلا لظنه أنه قد أفتاه بما في الكتاب والسنة، وقد اتضح له الآن أن الكتاب والسنة بخلاف ما أفتي به، فعليه أن يعمل بما جد له من علم. وهكذا. فالشاهد على كل حال أن الإنسان إذا أراد فعلا أن يدخل العلم من بابه الصحيح فعليه أن يتمسك بما تدل عليه الأدلة، سواء كان طالب علم أو كان عاميا. فهمتم المسألة؟ حتى العامي، أنا العامي ما يتبع العالم إلا لظنه أنه أفتى بما وافق الدليل، فإذا تبين له أن الدليل بخلاف ما أفتاه ذلك العالم تمسك بالعالم ولا بالدليل؟ بالدليل أيضا. فإذا سأل عالما قيل له إنه أقوى وأعلم من ذاك العالم الذي سألته وأعرف بهذه المسألة منه فأفتاه بخلاف ما أفتاه به العالم الأول، في هذه الحالة ماذا يصنع؟ يتبع أيضا. مثل ذاك الرجل الذي قتل 99 ناسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه عن رجل عابد فأفتاه بأنه لا توبة له فقتله ولم ييأس، سأل عن أعلم أهل الأرض مرة أخرى فدل على رجل عالم في هذه المرة فأفتاه بخلاف ما أفتاه به الرجل الأول فاتبع. وهنا دلك على أنه حتى ذلك العام المقلد يحرص على الحق ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وعليه أن يخلص في ذلك ويستوي في ذلك أن يصيب أو يخطئ، فإنه إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، لأنه بذل كل ما فيه وسعه، هذا هو المقدور عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعى، بالضبط كالعالم الذي ينظر في الأدلة، فإنه إن كان مخلصا في اتباع الدليل فإنه مأجور سواء أصاب أو أخطأ، إن أصاب فله أيضا أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، وهذا كله مرتبط بما يعرفه الله سبحانه من إخلاص هذا الإنسان سواء كان عالما أو عاميا مقلدا. لا بد أن تكون نيتك هي أن تصيب الحق وأن توافق ما جاء من عند الله، سواء أصبت أو أخطأت، سواء كنت عالما مجتهدا أو كنت عاميا مجتهدا في السؤال. فالعالم يجتهد في النظر والعام يجتهد في ماذا؟ في السؤال، لأن واجب العالم هو النظر وواجب العامي فاسألوا، واجب العامي فاسألوا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم. إذن ما الذي يجتهد فيه العامي؟ في سؤال أهل الذكر، يعني هو مطالب بأن يجتهد في السؤال وأن يجتهد في أن يكون السؤال لمن؟ لأهل الذكر. فسواء أصاب أو أخطأ فله أجر على كل حال، أجر إن أخطأ وأجران إن أصاب، فهو مجتهد حتى في السؤال وفي يعني البحث عمن يصدق عليهم أنهم أهل الذكر، هذا اجتهاد العامي. أما اجتهاد العالم فهو في النظر في الأدلة نفسها، لأنه أهل للنظر في الدليل. ولذلك ليس من الصواب ما يقوله بعض الناس من أن كل إنسان يلزمه أن يعرف الدليل، لا، هناك كما قلنا صنفان من الناس. وهذا التقسيم أيضا مهم ينفعنا، نحن لا نقول طبعا بالوجود والعدم كما يقول أهل البدع، نحن نقول إن الشيء قد يوجد وقد يوجد بعضه وقد يتجزأ، إذن حتى العلم نفسه يتبعض ويتجزأ، والجهل كذلك يتبعض ويتجزأ. فهذا الإنسان العامي هل يلزم أن يكون عاميا في كل المسائل؟ لا. وهذا العالم هل يلزم أن يكون عالما في كل المسائل؟ ولكن حكمنا على كل واحد منهما بما غلب عليه، فالذي غلب عليه العلم نسميه عالما، والذي غلب عليه الجهل نسميه عاميا أو جاهلا. ورحم الله الشيخ الألباني لما قال إما